بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله، فمن اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. وإن التقوى هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله جل وعلا، بها تستجلب النعم، وبها تدفع النقم، وبها خير الدنيا والآخرة. أما بعد، أيها الناس، لقد خلق الله جل وعلا هذا الإنسان واستعمره في هذه الأرض، وأمره بصيانتها والاعتناء بها والضرب في خلالها والسعي في البحث عن الرزق فيها، وجعله الله جل وعلا خليفة فيها. وهذا المقام العظيم والنبأ الكبير قد أخبر الله جل وعلا عنه في كتابه، أنه استودع هذا الإنسان وجعله خليفة فيها، وأمره بالضرب في خلالها والسير في أرجائها. وكتب الله جل وعلا لهذا الإنسان رزقه فيها، إنه تعلم أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. إن الله جل وعلا أمر الإنسان بالسعي بالأكل الحلال، وهذا السعي أمر الله به في كتابه العظيم، فقال: فكلوا مما رزقناكم حلالا طيبا. وقال في آية أخرى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا أيها الناس، كلوا من طيبات ما رزقناكم. لقد تنوعت الآيات في كتاب الله جل وعلا بحث الإنسان على البحث عن الرزق الحلال وتجنب الرزق الحرام والسعي في الضرب في الأرض من أجل هذا الرزق. والله جل وعلا جعل خزائن السماوات والأرض مفتوحة لمن يضرب في رزقه ويسعى في أجله ويسعى في رزقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إن الرزق أبوابه عظيمة وخزائنه كثيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض فإنها لم تغض ما في يمينه. إن أعظم الرزق وأجله عند الله جل وعلا ما كان في كسب الإنسان بيده. لو تأملنا سيرة أنبياء الله جل وعلا ورسله لوجدنا أنهم جميعا سعوا في أرزاقهم واقتاتوا من أيديهم مع مقام النبوة الذي أعطاهم الله جل وعلا. فذاك كان نجارا، ذاك كان خياطا، وذاك كان تاجرا، وكل الأنبياء قد رعوا الغنم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، على قراريط لأهل مكة. إن الكسب الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بكسب اليد هو أعظم أنواع الكسب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن خير الكسب ما كسبت أيديكم وإن أولادكم من كسبكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وقد سئل عن الكسب الطيب الحلال أعظمه، قال: ما كان كسب اليد وكل بيع مبرور. إن كسب اليد يبارك الله جل وعلا فيه، ويرفع الله جل وعلا به المقامات، ويعلي الله جل وعلا به الدرجات، ويفتح الله جل وعلا به الخزائن. لنا معكم أيها الإخوة وقفات في هذا الكسب الذي يسعى فيه الإنسان. فإن الكسب لا يخلو أن يكون من حالتين: الحالة الأولى أن يكون الكسب حلالا. ولنا في الكسب الحلال عدة وقفات. الوقفة الأولى: اعلم أخي المسلم أن درب الحلال صعب، وهو شاق، ويحتاج إلى بذل، وقد تتعرض فيه من الأذى النفسي والجسدي الشيء الكثير. فاصبر على ما يلاقيك الله جل وعلا فيه من الأذى، فإن سعي الإنسان في هذه الحياة الدنيا للكسب الحلال مما يحبه الله جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يحتزم أحدكم بحزمة من حطب ثم يبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. الوقفة الثانية: أن الكسب الحلال لا بد أن تعلم فيه أن يكون المصدر فيه حلالا طيبا، وتتأكد فيه ذلك أن المال الحرام لا يكتب الله جل وعلا به الخير، ويمحق الله جل وعلا به البركة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كل عمل تشك فيه، كل مصدر للرزق تخافه، كل مال يأتيك ترتاب منه فاتركه، فإن الخير كل الخير في تركه. كم من أناس تدخل عليهم الألوف بل هل مليارات، لا يسألون عن مصدرها ولا يهتمون من أين جاءت، أمن حلال أو من حرام. ثم يأتيك بعد هؤلاء يقولون: لماذا نزعت البركة في أموالنا، ولماذا نزعت البركة في أبنائنا، ولماذا لا يستجاب دعاؤنا؟ أقول لك أخي المسلم: فتش في مالك الذي تأكله، أمن مصدر حلال أو حرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من علامات الساعة أن يأتي زمان على الناس لا يبالي الرجل فيه أمن حلال أكل أم من حرام. الوقفة الرابعة: أن الحلال ولو كان طيب فإن الله جل وعلا يباركه. لا تستهن في المال الحلال ولو كان قليلا، فإن الله جل وعلا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يربو الصدقة وينميها كما يربو النبات. الوقفة الثانية: الوقفة عند المال الحرام. اعلم أخي المسلم أن المال الحرام وإن كثر وإن عظم فإن طريقه مقطوع. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. النبي عليه الصلاة والسلام وجد تمرة ساقطة على الأرض فأخذها ثم لفظها، قال: إني ما أكلتها إلا أني خشيت أن تكون من تمر الصدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل من تمر الصدقة. الوقفة الثانية: أن المال الحرام، أن الأموال المحرمة قد تنوعت في هذا الزمن وكثرت، وتنوعت شبهاتها وكثرت مصادرها. فعليك أخي المسلم أن تسأل العلماء المختصين والعلماء الربانيين عن كل معاملة لا تعلم هي أمن حلال هي أم حرام. فالله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسؤال هو طريق الجواب، وإنما شفاء العي السؤال. الوقفة الثالثة أن للمال الحرام آثار على النفس وآثار على المال وآثار على الأهل وآثار على المجتمع كثيرة، فكم من أناس نزع البركة في أسرته فلا يشعر بالسعادة مع زوجته، ولا يشعر بالسعادة مع أهله، ولا يشعر بالهناء مع أبنائه. كم من آباء يشكون من عقوق الأبناء، كم من أسر تهدمت وأواصر بين الإخوة تقطعت، وكم من أناس فقدوا أمنهم وفقدوا صحتهم وفقدوا هناء عيشهم. وإن تأملت في أحوالهم لوجدت أنهم ممن لا يبالون بالمال الحرام. فالمال الحرام آثاره عظيمة وبوائقه كثيرة، فاحذر أخي المسلم ولا تقل أني أكسب الأموال ولا أجد أي أثر، أني أدخل المال الحرام على نفسي ولا أرى أثرا سلبيا. فالعقوبة إن لم تكن في الآخرة تكون في الدنيا، وإن لم تكن في الدنيا يؤخرها الله جل وعلا عنك في الآخرة. ولا أعظم عقوبة من أن يسلبك الله إجابة الدعاء ويحرمك الله لذة الاستمتاع بالعبادة والطمأنينة بها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، أيها الإخوة، حديث من القلب إلى القلب ومن الروح إلى الروح، أريد أن أزديه لكم فأقول: أكثر الناس في المسجد وأنا على ربما على رأسكم نخاف من الرزق، نخاف من المستقبل، نخاف من المجهول. كل واحد منا يفكر ربما في يومه أكثر من مرة بالمستقبل الذي أصبح هاجس كثير منا: راتبه، ترقيته، صحته، أبناءه، مستقبل أبناءه. هذا البعبع الذي أرق كثيرا من الناس وشغلهم، ولربما بعضهم يدخل المستشفيات ويأتيه الاكتئاب ويأتيه الهموم من هاجس الله جل وعلا هو الذي تكفل به. الذي خلقني وخلقك لن يضيعني ولن يضيعك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الآجال مكتوبة والأرزاق مقسومة، وكل نفس لن تتجاوز رزقها قدر أنملة. فلو خسرت تجارتك وخسرت وظيفتك، اعلم على أن هذا قد كتبه الله جل وعلا لك وقدره قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق الأرض. الشيء الوحيد الذي لن تفهمه إلى أن تموت هو الرزق. كم عاجز في الناس يأتي رزقه، كم من إنسان مقعد ربما مشلول تنصب عليه المليارات، وكم من إنسان ربما يسعى الليل والنهار ولا يجد من الرزق إلا الشيء الكثير. فلماذا الحزن؟ قالت أم سلمة وقد كان من دعائها: اللهم متعني بزوجي رسول الله، ومتعني بأخي أبي سلمة، ومتعني بزوجي أبي سلمة، ومتعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مقسومة وأيام معدودة، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من النار لكان خيرا لك من ذلك. الأمر المهم أننا نفني أعمارنا ونقتل أوقاتنا ونضيع أيامنا على رزق الله جل وعلا تكفله. لن يطلب الله منك أكثر من طاقتك، لست مسؤول أن تهلك نفسك وأن تضني أيامك وتحرق شبابك من أجل مستقبل، الله هو الذي تكفل به. الأمر المهم من ذلك أن نعلم أن الله جل وعلا كما أمرنا بالتوكل عليه أمرنا أن نسعى. فالإسلام حارب البطالة، والإسلام حارب الفراغ، وحارب كل الخنوع، وحارب الكسل. ونحن نعيش للأسف الشديد خنوع كثير من الشباب وركنهم إلى الدعاء وإلى الراحة وعدم سعيهم وعدم كذلك قناعتهم بما أعطاهم الله جل وعلا من الرزق، فينظر إلى من هو أعلى منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن ماذا أن تزدروا نعمة الله عليكم. لا تقل أنا راتبي 10,000 15,000، انظر إلى من لا يملك راتب، انظر إلى من هو مشرد، وانظر إلى من هو يعني لاجئ، وانظر إلى من هو يكدح الليل والنهار يمسح أحاذي الناس ويأخذ ويأكل من قمام الزبالة وغيرها، وأنت تنعم في الأمن والأمان ورغد ماذا العيش. وفي النهاية أقول لكم النعمة التي أنت تعيشها اليوم والأمن والأمان ورغد المال الذي تعيشه، إن لم تشكر الله جل وعلا قد يسلبه الله جل وعلا منك في أي لحظة. ليس بيننا وبين الله جل وعلا نسب، من يعمل سوءا يجزى به. كم من أمم كانت قبلنا ملكت ما لم تملكه غير ملكت ما لم نملكه نحن، ومع ذلك لما جحدوا نعم الله ولم يشكروها سبحانه جل في علاه أورث الله جل وعلا هذه النعم عليهم جحيما، وبدل أمنهم خوفا، ورغد عيشهم فقرا، وكل ذلك بسبب جحدان نعم الله جل وعلا. فقل الحمد لله على آلائه جل في علاه، وكبر الله واحمده ليلا ونهارا سرا وجهارا، على نعمة الإسلام أولا، ثم الأمن ثانيا، ثم رغد الطعام والشراب ثالثا. هذا واعلموا أن الله جل وعلا قد صلى وسلم على نبيه الكريم، فاللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا كريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويعافى فيها لمعصيتك ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لفقيدنا الشيخ زايد ومكتوم وراشد يا رب العالمين. اللهم ارفع درجتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين، وبارك اللهم في خليفتهم خليفة، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. وفق إخوانه حكام المجلس الأعلى ونائبه ولي عهده الأمين لما فيه صالح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق حاكم الشارقة لما تحب وترضى، وخذ بيده للبر والتقوى. اللهم اجعل ما قدمه في ميزان حسناته لشعبه وأمته يا رب العالمين. اللهم ارزق البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين، ووفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم من أراد بلادنا وخليجنا وأمتنا بسوء اللهم اشغله بنفسه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، اللهم احقن دماءهم في ليبيا ومصر والعراق وتونس وفي اليمن وفي بورما وفي غيرها من بقاع الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا البواسل في اليمن، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، اللهم احفظهم في برك وبحرك وجوك اللهم اشف مرضاهم واغفر لموتاهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.